فضيلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقلنا بسبب إتمام شرح الحديث الأخير في باب الدلالة على الخير، وهي الجملة التي قالها ذلك الصحابي الذي أتعبه المرض عن الخروج من الرجل، قال لزوجته: يا فلانة أعتني به ولا تحبسي منه، فوالله لا تحبسين منه سكنتك. في مجمله الدرس السابق، ولكننا نتحدث عن معنى هذه الفائعة في كتاب الله المتكلم الله والتي على ألسنة الناس دون انتقاء الدقيق لها. ودرسنا اليوم إتمام وإغلاق بالكلام الذي كنا نقوله بالأمس، وننتقل بعد ذلك إلى باب جديد. قلنا البركة في كل شيء هي السر الكامن في داخله، وأوضحنا أن كل شيء خلقه الله عز وجل له مظهر وله مضمون، ونعني بكلمة المضمون السر الذي لا يخضع لا لمشاهدة ولا لحس ولا لتجربة. هذا ما نعنيه بكلمة السر، لأن اللغة لا تستطيع أن تأتي بعبارة أخرى. كل شيء مما خلقه الله من جمادات أو نباتات أو حيوانات له مظهره الجسدي الخاضع للتجربة والمشاهدة، وله سرا قابع في داخله. الفلاسفة من قديم الأزمان أتعبوا أنفسهم في دركه فلم يصلوا من ذلك إلى شيء. هذا السر الكامن في الحجر الصلب، ولولاه لتفتت واستحال إلى منفار. هذا السر الكامن في الشمس المضيئة، ولولاه لما استفدنا منها رغم توحدها بأي شيء. هذا السر الموجود في النبات وفي الغذاء، هذا السر الموجود في القطرات الماء الهازلة من السماء، هذا السر الموجود في ذات الإنسان وفي علاقات الناس بعضهم مع بعض، هو المعني بكلمة بركة الشيء. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل القرآن، أي تمامت خيرات هذا الإله في كل شيء أبدع وفي كل شيء خلق. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة، كلمة خلق تنصب على المظهر. وعندما يقول: تبارك الذي بيده الملك، تنصب على المضمون، أي تمامت خيرات هذا الإله. أين تتمام خيراته؟ فيما أبدع، فيما خلق، فيما أوجد. وهذا هي معنى كلمة البركة المنسوبة إلى الله في مختلف آيات الكتاب المبين، مهما كان الأسلوب ومهما كانت السياق. الشيء الذي أريد أن أضيفه إلى ما قلت أن الذين يسجنون أنفسهم في عصرنا داخل سجن العلم المادي التجريبي، ثم يتجاهلون كل ما هو خارج هذه الدائرة، قد لا يفهمون من الكلام الذي حلماه شيئا. يعني يوجد في الناس اليوم من يعبدون هذا العلم الذي يدخل تحت اسم قاعدة التجربة والمشاهدة ثم استخراج الإقامة. فالعلم ليس إلا ما تراه عينه أو يلمسه حسه ثم تلاحقه بالاستقراء والتجربة ثم تأخذ النتائج وتسجلها. هذا هو العلم. كثيرا من الناس نسخت كلمة العلم في أذهانهم فلم تعد تدل إلا على هذا التحرك التجريبي في نطاق الأشياء. هؤلاء الناس بسبب أنهم حصروا أذهانهم وحواسهم وأفكارهم في دنيا المادة المحسوسة فلم يعودوا يقيمون وزنا لما وراء ذلك، لا يتصورون أن هنالك شيئا اسمه السر، لا يتصورون أن هنالك شيئا اسمه الوسيط الساكن الجوهر الهمية، لا يتصورون ذلك لأنهم ربوا في ظلام هذا العلم المادي الضيق المحسوس الذي يبدأ بالمادة وينتهي إلى المادة. لكن هذا التصور تصور خاطئ وتصور أحمق، وقد ورد إلينا من خلق الغرب وسجنه المادي الذي يعيش فيه. الحقيقة أن الدنيا المادة بالنسبة للعالم الخاضع لعقل الإنسان وإدراكه لا يزيد على خلقة صغيرة في فلات شاسعة واسعة. هذه حقيقة لا ريب فيها ولا إشكال. لكن ماذا تقول وما هي الحيلة بالنسبة لإنسان حمل بيده من العلم المقاييس المادية ولم يحمل من الأجهزة إلا ما يرصد المادة ثم حمل على كاهله هذه الأجهزة وأراد أن يضع الكون كله بميزان أجهزته؟ تصوروا هذا الحمق، بل هذه النظرة الخطيرة الساذجة إلى المكونات. الإنسان الذي يريد أن يزن كون الله كله بميزان صغير 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 هو هذا الميزان الأجهزة المادية التي تزن الأشياء الخاضعة للعين أو الأذن أو الشم أو الذوق أو اللمس. فإذا قلنا إن بركة الشمس عبارة عن السر الكامن في داخله والذي به تنتشر الحياة في الكائنات التي تسبق عليها الشمس، جاء من يقول لنا هذا السر هو في ألوان معينة تبثها هذه الشمس في اللون مثلا فوق البنفسجي، هذا هو السر، ما في شيء وراء ذلك. لا، ما في شيء وراء ذلك. هذا نوع من السذاجة التي ينبغي أن يترفع العقل عنها. قصة هؤلاء السذج من الناس أنهم درسوا من الشمس ظاهرته وما يمكن أن يوضع منها في ميزان النظر المادي والأجهزة المادية. أقصى 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 ما وصل إليه هذا الكلام. ولما وقفوا عند جدار أن هنالك لونا طيفيا أو لونا فوق البنفسجي يبث إليك الكائنات فتنتشر به الحيوية والمقدور وما إلى ذلك. لما وصلوا إلى هذا الجدار ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا، قالوا إذا السر في هذا اللون، في حين أن السر انعكس على هذا اللون وعلى الشمس، وهو شيء لا يمكن لأجهزتك أن تلتقطه. ولو شاء الله عز وجل لكانت الشمس بكل ما فيها مما ترصده الأجهزة المادية، هذه الشمس وافرة وافية كاملة، ومع ذلك لا تبث هذا المعنى الذي علقه الله سبحانه وتعالى بهذه الشمس أبدا. لكن هؤلاء العلماء الذين سجنوا أنفسهم في سجون المادة يبحثون ويبحثون حتى إذا وصلوا إلى جدران المادة وقفوا سجناء، بماذا يؤولون ما يرونه من معتلات هذه المكونات؟ يؤولونها بفاعلية هذه المواد التي يرفعون ويسجدون لها. لكن الحقيقة ليست كذلك، الحقيقة ليست كذلك. لو قلت ان اللون فوق البنفسجي هو الذي يبعث هذه الحياة ويوفر هذه الطاقات المنتشرة في الكائنات، لو قلت هذا هو مبعث هذه الحياة، فمعنى ذلك انني أؤلي الشمس واسقط فاعلية الله من هذا بنائي. هذا معنى الكلام. اذا قلت ان لونا معينا او اشعة معينة هي التي تفعل هذا الفعل، اذا فما لزوم ان يدع الله عز وجل في الشمس هذه الطاقة؟ لا لزوم. اذا اسقطنا فاعلية الله ووجوده. لا يقول هذا الكلام الا احمق اطلاقا. إن قلت أشعة أي نوع من أنواع الأشعة الفتاكة التي تبعث الدمار أو المحلية التي تبعث الحيوية وتجدد الحياة، هذه أشعة هنالك سر قذفه الله عز وجل فيها بهذا السر، تهلك ان جعله الله اعطاه الله وظيفة الاهلاك، او تحيي ان اعطاه الله وظيفة الحياة. لكن انت لم ترى السر، رأيت من عكس عليه السر، فنسبت الفاعلية الى هذا الذي عكس عليه السر لانك لم ترى السر. لو قلت هذا الكلام فأحرى أن تقوله عن النار. نحن نقول النار مظهر وسر. أما المظهر فهذا اللهب الذي يتنامى أمام عينك، وأما السر فذلك المعنى الذي بثه الله في داخله. والعلم مهما اتسع، العلم المادي الضيق هكذا، هذا العلم مهما اتسع لا يرصد من النار الا مظهره وصورته، فان ازداد دقة فهو يرصد المعنى المادي الذي ركبت النار منه فقط ولا شيء وراء ذلك. ولكن هل سر الاحراق هو هذا الذي رأيت؟ معاذ الله، سر الإحراق شيء آخر كامل في داخل هذا الذي رصدته عيناك. وهذا السر لا الأجهزة الموجودة ولا الوسائل المستحدثة ولا التي ستحدث يمكنها أن ترصده وأن تضع له ميزانا قط، لأنه منبعث من عندي من عند الله عز وجل. وإلا فحدثني كيف بقيت النار نارا ثم تخلف عنها الأخرى عندما قذف نمرود بخليل الرحمن جل جلاله في النار. بقيت النار نارا تقترن ويتعالى لهيبها إلى عنان السماء، ولكن السر الذي نتحدث عنه والذي اسمه البركة بما هو الخير، هذا السر في الأشياء التي جعل الله وظيفتها نماء نسميه البركة، لكن السر في الأشياء التي تهلك وتبدد لا نسميه البركة، نسميه السر. نعم، النار موجودة، ولكن ما الذي حصل؟ هذا السر الرباني استلبه الله من الناس. لو أن علماء الدنيا كله نظروا إلى هذه النار لما وجدوا شيئا من المعنى المادي الذي يرصدونه ويقومون ويقعدون به، تغير أبدا كل شيء كما هو. لكن ما الذي حصل؟ سرا فصله الله عنه، معنى قطعه الله عز وجل عنه. هذا السر الموجود في النار هو أيضا السر الموجود في الشمس التي جعل الله سبحانه وتعالى، هذه الشمس التي جعل وظيفتها نشر ونشر الطاقات والحياة المختلفة نوعا في المخلوقات كلها. أين ظننا نقول؟ إذا العالم الذي حبس كيانه داخل السجن من العلم المادي الذي يعرف بأنه تجربة الشيء عن ومشاهدته واستقراؤه ثم استخراج القانون منه، هذا الإنسان مستحيل أن تفهمه معنى الأسرار التي نتكلم عنها. هو أخيرا لا بد أن يدرك وجود هذا السر، لكنه يقول هذا شيء خارج عن نطاق العلم. لاحظوا، خارج، هو موجود لكنه خارج عن نطاق العلم. قل له لا يهمني ان ينطبق عليه اصطلاحك العلمي الضيق الميت، يهمني ان تعترف ان هذا السر الذي لا يكون علمك موجودا ام لا. هذا ما نريد. الماء الذي به تتم فاعليه التربه مع النواه فتخضر الارض، هذا الماء مهما حاولت مستعينا بعلماء الطبيعه على اختلافه مهما حاولت ان يلتقط لك السر الذي به يتم التفاعل بين الماء زائد التربه زائد النواه المستحجرة التي كانت كاملة في داخل التربة، لا يمكن إلا أن يتحرك ضمن المعنى المادي للماء، المعنى المادي لما تركب منه الماء، هو يدور ويدور ويصير ضمن هذه الداخل. لكن هل هذه الصور المادية التي يقوم ويقعد بالحديث عنها وتشخيصها وتجزئها وما إلى ذلك، هل هذه هي سر هذا التفاعل؟ كذب لو قال هذا الكلام، ولا يمكن أن يقول هذا إنسان يحترم عقله. ما أيسر أن يفصل الله سبحانه وتعالى مظهر الماء عن سره، تنزل المياه الغامرة ولا يكون شيء من المعنى الوظيفي الذي أقام الله سبحانه وتعالى هذا الماء عليه. وإلا فما معنى أن الله أوجد؟ ما معنى هذا؟ وما معنى قوله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ أعطاه مظهره ثم بث فيه الفاعل. بث هو الله الذي يبث فيه هذه الفاعل. وكل شيء في دنيا المادة، الإنسان الذي يعلم طلابه التشريع كيفية نظر الإنسان كيف تقوم العين بوظيفتها في إبصار صاحبها الأشياء، ممكن أن يأتي محاضرة طويلة عريضة عن انعكاس الأشياء متنفسة ثم تعود بعد ذلك فتستقيم في داخل المخ ثم ترتد إلى العين ثم إلى آخره. كل هذا الكلام كلام سكت، لكن اصبر غير هذا، امشي وقل كيف بأي دافع يتم هذا الإبصار، بأي دافع؟ وإذا مات الإنسان وهو في ريعان الغمة وليس ثمة أي ظاهرة مرضية يسري في صيامه قط، إلا أن الروح تسربت تسللت عنه ومدت. ما الذي حدث في دنيا المادة حتى لم تعد هذه العين تبصر؟ ما الذي حدث؟ لو أنك أردت أن تحيل الأشياء إلى قومية وشبكية وما إلى ذلك ومواد ركبية ويا لكان ينبغي أن يستمر الأمر، لأن كل هذه المواد موجودة، كلها موجودة، الذي نقص فاعلية في هذه المواد. من أين جاءت الفاعل؟ هذا هو السر. المخ، لو أنني قلت أيضا كما أتحدث مثلا عن الشمس عن الماء، هنالك أشعة معينة بهذه الأشعة يتم التفاعل بينها وبين الأشياء وبين النباتات المختلفة الحيوية تستمر والطاقات إلى آخره. لو قلت هذا الكلام أيضا عن المخ نفس الشيء، أقول إن هنالك وظيفة معينة لجهاز عالي التعقيد في كيان الإنسان وهو هذا المخ. في بداخل المخ نعم ما يشبه الأكل والدقيقة المختلفة تتفاعل، ومن هذا التفاعل يتم حفظ ما يدخل إلى الدماغ من الصور والأشكال. هذا الحفظ هو الذي منعته بالإدراك والعلم. أنت ما حد يقول هذا الكلام؟ طيب إذا كان الدماغ هو فقط عن يمارس هذا العمل فقط، إذا ينبغي للإنسان إذا انفصلت روحه عن دماغه أن يستمر دماغه يعمل وأن يستمر الوعي. الدماغ ما أصابه عقد، ما أصابه أي شيء، هو هذه الأكل موجودة، الأعصاب موجودة، الخلايا خلايا المخ التي تمتاز بمزيد لا كل الأجزاء البدن الأخرى كلها ثابتة. الذي تغير هو أن هذا الإنسان مات. طيب ما دام أن كل شيء بيد المادة، إلى المادة يصير ومن المادة ينطلق. نحن سيدنا بنيد الروح عمره إن شاء الله الروح تمشي، المادة موجودة، لازم العقل يستمر والوعي يستمر وكل شيء يستمر. إذا ها هنا شيء آخر، لكن عذر هؤلاء العلماء المسجونين أنهم يتعاملون بأجهزة اسمها الحواس الخمس، يحملون أجهزتهم هذه على ظهورهم أما الذهب، وإذا أرادوا أن يحللوا أي شيء فإنما يحللونه تحت سلطان هذه الحواس الخمس. فإذا لم ترصد الحواس الخمس شيئا قالوا لا يوجد شيئا فهلا، والفاعلية لهذه المواد كلام مجانين. قل لهؤلاء الناس قالوا هنالك جذر للحياة اسمها الريح، ما الريح؟ قالوا هذا شيء لا علاقة للعلم، العلم ما له شغل. قالوا انه قد ثبت ان الدماغ ليس هو مبعث الفكر، لانه لو كان مبعث الفكر الدماغ لصدق عليه القانون القائل زيادة الكم تستلزم زيادة الكم. على طول قاعدة فلسفية علمية، إذا كان مبعث الفكر من هذه المادة فكلما كانت كمية هذه المادة أكثر كلما كانت كيفية الفكر أقوى، مع أننا نعلم أن الأمر ليس كذلك. في الحيطان من حوت يزن دماغه 5 كيلو، مع ان النملة يزن دماغها 100 جرام. هل ممكن ان يقول قائل ان هذا الحوت هو اذكى من النمل بكذا 1000 مرة او بكذا 1,000,000 مرة؟ ممكن قائل ان يقول هذا الكلام. اذا الفكر لا ينبعث من الدماغ نفسه، الفكر يشرق على الدماغ. فانظر من اين يشرق الفكر على الدماغ. قالوا سألوهم ماذا يقول العلم عن العقل؟ العقل لا الدماغ، ذلك السر الذي ينعكس على الدماغ. اجابوهم لا شأن للعلم بالعقل، لا شأن له. طيب لا شأن له. القيم الجمالية التي يحس بها الإنسان في أعماق كيانه، بحث العلماء فيها كثيرا وانتهوا إلى أن هذه القيم الجمالية ليس لها أي جهاز مادي يركبه، ليس لها أي مقياس مادي يركبه. هل لك أن تقول لي من أي غردة تنبع القيم الجمالية إلى شعور الإنسان؟ قال مرة ثالثة العلم لا شأن له بهذا. نعم لا شأن له. قلنا لهم هذه المواد الحجارة الخشب المعادن التي في داخل الأرض، هذه الأشياء كلها إذا نظرنا إليها بالأجهزة المكبرة والوسائل المتطورة رأيناها عبارة عن كهارب، يعني الكترونات تتحرك تذهب وتأتي وفي داخل كل منها نواة البس. ولكنني أجد أن الحجر يحتفظ بجوهره منذ أقدم العصور إلى الآن، والخشب يحتفظ بجوهره، وكل معدن في داخل الأرض منذ أقدم العصور يحتفظ بجوهره. ما هو هذه الخميرة، هذا السر الذي يجعل كل نوع من أنواع المادة يحتفظ بجوهرها؟ ماذا يقول العلم عما يسمى بالوسيط الساكن، عما يسمى بالجوهر، عما يسمى بالهيولى؟ يعيد فيقول لله العلم لا شأن له بهذا. إذا كان العلم يصف، إذا ما فائدة العلم؟ ما هو جدل العلم؟ كل هذه الطموحات للإنسان يبتغي أن يعرفها. وإذا كان العلم يقول آسف لأنني لا أختص بهذا، هذا كلام. لذلك ليس العلم هو الذي يقول أنا آسف لأنني لست مختصا، ليس العلم هو الذي يقول هذا الكلام، السجناء هم الذين يقولون هذا الكلام، الذين سجنوا أنفسهم من علم الله الواسع الكبير ضمن خلقة صغيرة صغيرة، كما قلت لكم أشبه بحلقة صغيرة في فلاة واسعة. سجنوا أنفسهم من الكون كله في هذه الفلاة، فلما سئلوا عن مشارق الكون ومغاربها، عن الآفاق الأخرى، قالوا لا نرى شيئا، لا نرى شيئا، ما في شيء، العلم لا شأن له، غيقا. العلم هو إدراك السلف على ما هو عليه بدليل، سواء كان داخلا في دنيا المادة أو من وراء المادة أو من أمام المادة، والمادة عبارة عن ساحة صغيرة صغيرة جدا من دنيا العلوم التي بثها الله سبحانه وتعالى في المكونات. فأنا أضيف إلى الكلام الذي قلته بالأمس هذه التتمة التي ينبغي أن نستوعبها اليوم، كل شيء له مظهر يلمسه الإحساس وهو ما يتعامل به العلماء، وله سر نسميه البركة عندما يكون هذا السر إيجابيا مفيدا، ونسميه السر فقط عندما تكون فاعليته سلبية يعني ضارة. الأشعة أكثر الأشعة اليوم ضارة، حتى التي يتعامل بها المسؤولين والأطباء، هذا نقول سر نعم، ولا نقف عند حدود التفسيرات المادية أبدا. التفسيرات المادية هي قصارى ما يصل إليه إنسان بعلمه المادي، ولو أن إنسانا أنكر الكون وآمن فقط بهذه الدائرة الصغيرة فمعنى ذلك أنه أنكر لا أقل المكون بل أنكر 90% من المكونات، وطبعا من باب أولى أنكر أيضا المكون جل جلاله. هذا الذي ينسب كل شيء إلى المادة، الشمس بأشعتها تحيي، الماء بطبيعتها وجزيئاتها التركيبية التي ركبت منها تحيي، والنبات مع التراب أيضا بطبيعة التراب وبطبيعة هذه المواد يتم التفاعل. لذلك الأراضي الجيرية لا يمكن أن تنبت، والأراضي إذا قلنا هذا الكلام ونسبنا كل شيء إلى نطاق المادة فقط نأتي إلى محلجات كثيرة لمن يقول هذا الكلام. أنا بشر من دنيا المادة التي تنظر إليها بمقاييس المادية، ما الذي يجعل بيني وبين إنسان ما أنسا وتفاعلا أسميه المودة والحب؟ ما الذي يوجد هذا الكلام؟ ممكن أنك تحط لي بميزان المواد، قلت في الأمس عندما يهنئ الزوج كل أسباب السعادة الزوجية المادية المرئية، الدار، الأثار، المال، الجمال الذي يبحث عنه في الفتاة التي يخطبها، وعندما تبحث الفتاة أيضا عن هذه المقاييس لتحقيق حياتها، ثم يلتقي الزوجان وكل الأسباب المادية توفرت، كل الأسباب المادية توفرت، واجب أن حكم مساوي إلى جانب المساوي لنكتب سعادة. ولكن مع ذلك ينظر الزوج فلا يرى أن قلبه يشعر بالحلم الذي كان يطوف بذهنه، وتنظر الزوجة فلا تشعر بالحلم بالأنس بالمعنى الذي كانت تحلم به إطلاقا. ما الذي ينبغي أن يفعله هذان الزوجان لو أنهما أرادا أن يرجع إلى صيدلية العلماء الماديين السجناء؟ أطلق الله سبحانه وتعالى سراحهم عما قريب، أي وصفة يمكن أن يصفوها؟ نعم، ماذا يريد؟ كل مقومات السعادة المادية وفرها هذان الزوجان، والصورة التي نفرضها أن كل منهما من الغنى بمكان ومن السعة بمكان وكل الأسباب المادية مهيئة لهما، ولكن قلب هذا مقفر عن الحب وقلب هذه مقفر عن الحب،
لو انني كنت ابحث عن فاعلية الشمس وحيويتها في اشعتها التي ترسلها الى الكون وفيما تركب الماء منه وفي طبيعة التربة وطبيعة الغذاء وما الى ذلك، اذا ينبغي ان اقول لهذين الشخصين اذا تنظر الى الدار لعل هنالك نقصا في زاوية من زاويتها، لعل هنالك نقصا في جانب تركيبي منها، لعل هنالك نقصا في اطراف، لعلك اخطأت في موازين الجمال الذي تهياه نفسك في الغريزة، فاكتشف نفسك من جديد. من هذا الكلام البارد الذي لا يمكن ان يلتقطه رصيد علم الاطلاق، لكن هذا واقع واقع. من اين ياتي هذا الشعور؟ لا ياتي لا من الماده لا من الشكل لا من الصوره التي هي مظهر الجمال لا سره، ولا من اي معنى من هذه المعاني التي يرصدها العلماء الماديين، انما ياتي هذا السر من تجلي الله عز وجل على هذين القلبين، يتجلى على هذين القلبين ويربط بينهما بوسيله روحانيه فيتحقق ما نسميه بالود بالحب بالانس ثم السعاده. فخذ لنفسك من هذا مثالا وقس عليه كل المكونات الاخرى. اذا سالت ان ضمن الماده كلها اقل من ان تخلق خفقه حب في قلب انسان، فاعلم ان بقيه مظاهر الماده مثل هذا الفقر تماما. اليس الاله هو الذي يخلق في القلب هذه المعاني؟ هذا الاله ذاته هو الذي يخلق في الماء سره، في الشمس سره، في النبات سره، في الطعام الذي تاكله، حتى هذا الطعام لا تتفوق انه والله في فيتامينات وفي كذا وفي كذا تخلق اسعار حراريه بالجسد، ابدا هذه صور، لكن لانك لم تستطع ان تصل الى ما وراءها وقد تعيدها وتجسدها، لكن الله قذف في هذه الصور سرا، هذا السر به تقوم الحياة وبه تستمر، وهو المعني بالبركة التي يتحدث عنها البيان الإلهي. لكن إذا قال قائل والله هذا العلم لا يبحث فيه، من العمر إن شاء الله العلم لا يبحث فيه، لكن هذه حقيقة موجودة وانا اتيقنها، ثم سقطت قيمة العلم بعد ان وصلت الى يقين. ان شئت سمي اليقين علما وان شئت لا تسمي اليقين علما، فانا لا الحق الاسماء، انا الحق المسميات، انا اعلم بهذا اليقين. ممكن واحد دارس فيزياء وكذا يحكي لي عن طبيعة المياه والأجسام التي تطفو على المياه والتي تغرق في المياه وما إلى ذلك، ويحدثني عن قانون السفن في البحار وكيف تطفو وما إلى ذلك، لكن أنا أقول هذه صور وهذه مظاهر، أما الحقيقة التي إليها مررت هذا الذي تقوله فلب في داخل هذا المعنى. ما هو السر؟ السر الرباني هو الذي يحمل السفينة ومن في داخل السفينة. ماذا يقول الله؟ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. انظروا إلى كلام الله، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، حسب التعبير العلمي المادي الميت كان ينبغي أن يقال آية لهم أن الفلك المشحون حملهم وحمل ذريتهم، لكن البيان الإلهي ماذا قال؟ أما حملنا ذريتهم، طيب ليش ما الفلك موجود؟ لكن الفلك شو يزيد؟
ماذا يقول؟
انا حملت ذرياتهم في الفلك. فالحامل من هو؟ الفلك ماذا بقي؟
هو
حامل يا امام
الله سبحانه وتعالى.
من ذا الذي يتيه عن هذه الحقيقة؟ لكن ذلك المسكين الذي يظل السجين في قوقعة المعنى المادي للعلم ينظر إلى قوانينه التي يجتهدها. ما يتعلق بقانون المياه وكيف تكتب الأجسام والثقل وما إلى ذلك المعادلات التي تتعلق بهذا الموضوع، ثم يوصل كل شيء. ألا تسأل نفسك من الذي قنن هذه المعادلة؟ من الذي أرساها؟ هذا هو السر، هذا هو السر. كل شيء هكذا، كل شيء بهذا الشكل يكون. وهذا هو العمود الفقري لنعم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا آمن بالله بكلامه لكن نسب فاعليه ما يرى بسبب دراساته التي افتتن بها أو نحو ذلك لكان إيمانه بالله إيمانا شكليا كافيا لا معنى له إطلاقا، ولو مات وهو على هذا التصور لمات جاحدا بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض، ما معنى يمسك؟ يحمل، يحمل يمسك فعل مضارع، فعل مضارع للتجدد، في التجدد أي لحظة فلحظة فلحظة، هو الذي يحمل السماوات والأرض الفاعلية وقوانين وأنزل السماوات والأرض التي تدرسها علم جذورها تقوم بإرادة الله. فلا تقول لهما لتجاذبية للأرض تنسبها للأرض، الذي يحمل الأرض ويضع فيها سر الجاذبية هو الله. نعم، هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هكذا يقول الله، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني نظام السماء قيامها بهذا الشكل الذي ترى بكل ما في داخلها، الأرض بكل ما عليها بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلا تخدعنك الصور والأشكال عن الحقائق. الإنسان عندما يغمض عينيه بمادة محترمة يخيل إليه أنه يرى ألوانا وهو لا يرى شيئا، لكن إذا استمر على هذه الحال ساعة ساعتين يتجسد الخيال في داخل دماغه، يخيل أنه يرى أشباح أطياف إلى آخره. فإذا استمر به الحال آمن بهذا التصور وألقن أنه يرى صور وأعطى هذه الصور فاعلية، لكن هذا الذي يرى وهذا الذي يتخيله إنما هو مظهر من مظاهر ضعفه، جاء وليدة هذه المادة التي غسلت بها عينا. إذا أقيمت هذه العصابة من عينيه أزيلت هذه المادة تزول هذه الأشباح لتستقر مكانها الحقائق. تلك هي سيرة من يعيشون مع الأشياء المادية التي اتسقت بأعينهم حتى أورثتهم نوعا من العمل. عندما اتسقت هذه الأشياء المادية بأعينهم وحلقوا بها فوجدوا فيها طيوفا وأشكالا وألوانا حجبتهم أما وراء ذلك، فظنوا أن لا يوجد في الكون إلا هذه الطيور وهذه الأشياء، وأصبحوا ضحايا لهذا التصور. وجل الإله القائل يعلم مظاهرا من الحياة الدنيا
وهم عن الآخرة هم غافلون. الورد يقول للقائل
عبق الورد عبارة عن ممكن أن يدرس بطريقة علمية هذا في تفاعل معين إلى آخره.
نرجع إلى نفس الكلام الذي عم نقوله.
وجدت نفسك أمام ظاهرة مادية انعكس عليها السر الإلهي. السر لا ترى فسجدت لذلك الشيء الذي انعكس إليه السر. هل تستطيع أن تقول لي بأي معنى من القوانين المادية أمكن للفن أن يأتيك رائحة معينة وللياسمين أن يأتيك رائحة معينة وللورد أن يأتيك رائحة معينة والكل غرس في تربة واحدة والكل يسقى من ماء واحد؟
تقول للطبيعة فسر الطبيعة لكي شو هي الطبيعة؟
حدثني عن الطبيعة. هذه الظاهرة التي سجن فيها كثيرا من الناس نتيجة ماذا؟ نتيجة أنهم عصبوا أعينهم بما التصق أمامهم ولم يقيموا عقولهم للتفكير بما وراء ذلك. عبارة عز وجل يتكلم لا عن الروائح ولكن عن الطعوم، يقول يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. نعم، يقول والرمان مشتبه وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يتفكرون. يسقى هذا الثمر بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. لا تسجن نفسك امام صورة اصبر الغير لتقف امام هذا السؤال الكبير. الباري عز وجل يقول عن الرمان ماذا يقول؟ مشتبها وغير متشابه. ما معنى هذا الكلام؟ اي اما شكل الرمان فمشتبه، كلمة مشتبه يعني الصورة يعني مظهر الرمان لونها يعني مشتبه وغير متشابه. متشابه ماذا يعني؟ في الطعم والأكل. هو مشتبه في منظره مظهره بدءا من الشجرة إلى التربة إلى جسم الرمانة إلى لونها اسمه مشتبه. وغير متشابه في الطعم غير متشابه. ألا تقف عند هذا الحد؟ ما ينبغي للعقل أن يكون سجين عينيه اطلاقا. ما اظنني بحاجة الى المزيد من هذا المعنى. اذا المال مظهر وسعادتك ليس في هذا المظهر، سعادتك في البركة اي السر الذي يقذفه في هذا المظهر. وهذا السر رهنا بان تكون على النهج الذي يرضي الله. لا تنحرف في جمع المال الى سبيل حرمه الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.